في العقد أو يضعه في كيس أو يضعه في إناء أو نحو ذلك. يقول هل يجوز أن يحل السحر بالسحر الذي عمل عليه إذا فقد الدواء؟ لا، الدواء ما يفقد، الدواء موجود ومتيسر بإذن الله تعالى، وهو التداوي بالقرآن، ولا يجوز حل السحر بسحر مثله. وقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. يقول: هل صحيح أنه يمكن أن يؤخذ الرجل عن امرأته عن طريق الأكل والشرب؟ نعم، ممكن أن يؤخذ عن طريق وضع السحر في الطعام، وهذا أسلوب من أساليب السحرة، نعوذ بالله من شرهم. يقول: رجل حج بيت الله الحرام ولم يبت بمنى، فهل عليه شيء أم لا؟ لماذا لم يبت بمنى؟ إن كان معذور كمريض مثلا، أو لم يستطع الوصول إلى منى بمعنى أنه حجزه السير، هذا لا شيء عليه. وإن كان لا أحب النوم خارج منها لأنه أريح له، أو تكاسل عن ذلك، فعليه فدية، وعليه ذبح شاة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم. يقول: هل يجوز تكرار العمرة مرة ثانية عن الحي وكذلك عن المتوفى؟ الإنسان إذا وصل إلى مكة فهو في أفضل البقاع وأطيبها، وأفضل عمل هو الطواف بالبيت، وهو أهم أركان العمرة. فإذا وصل الإنسان إلى هذا المكان وأدى العمرة وكان عنده وقت، فليستعمل هذا الوقت في الطواف، لا أن يذهب إلى التنعيم أو غيره من خارج الحرم ويؤتي بعمرة أخرى، فإن بقاءه في الحرم واشتغاله بالطواف أفضل من ذلك، لأن انتقاله من هنا إلى خارج الحرم هذا مشي في الشارع، وعودته كذلك، وكذلك سعي بين الصفا والمروة. ولو شغل هذا الوقت بالطواف فإن هذا خير له من المشي في الطريق أو المشي في المسعى. لكن لو فعله الإنسان، لو أتى بعمرة ثانية، فإن هذا جائز، بدليل فعل عائشة رضي الله عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعمرها مع أخيها عبد الرحمن من التنعيم. وكون الإنسان يأتي بعمرة عن غيره إذا كان متوفى فلا بأس بهذا، وهذه العمرة ليست كالعمرة التي يأتي بها الإنسان من بلده، بل التي يأتي من بلده أفضل. وأما أن يأتي بعمرة عن الحي فلا بد أن يستأذن الحي وأن يوكله في هذا، وأن يكون عاجزا عن أن يأتي بعمرة عن نفسه. يقول: هل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفن في المسجد؟ وهل الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد؟ وهل يجوز الاعتكاف بدون صوم في غير رمضان؟ نعم، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعضهن اعتكف في المسجد، لكنه بعيدا عن أنظار الرجال وفي ناحية منعزلة عن أنظار الرجال، والاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، لا يكون خارجه، وإنما يكون في المسجد لا يكون في البيت. والاعتكاف يجوز في رمضان وفي غير رمضان، لأنه معناه الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله. وإذا كان الإنسان اعتكافه سيصادف يوم جمعة فينبغي أن يكون في مسجد تقام فيه صلاة الجمعة. يقول: من أحرم دون الميقات وتم عمرته فماذا يترتب عليه؟ يعني أنه تجاوز الميقات بدون إحرام ثم أحرم بعد ذلك، هكذا أفهم من السؤال. فهذا عليه دم لتجاوزه الميقات بدون إحرام، فإن الواجب عليه أن يرجع للميقات ويحرم منه. أما وقد أحرم من دونه فإنه لزمه الدم، يجب عليه أن يذبح دما يوزع على المساكين، يذبح شاة. يقول: أبي أصبح كبير السن ولم يستطع الصوم وليس لديه ما يطعم، فهل يلزمني الإطعام عنه؟ نعم، إذا كنت أنت الذي تعوله وهذا الذي يظهر، فإن ما يلزمه من كفارات تلزم من ينفق عليه، فمن تلزمه نفقته يلزمه أن يطعم عنه. فإذا كان لا يستطيع الصيام فيلزمه أن يتصدق عن كل يوم مسكينا، يعني مقدار كيلو ونصف، فيخرج عن كل يوم هذا المقدار ويعطى للمساكين. يقول: شاب أحرم من التنعيم وطاف وسعى وصلى عند المقام ثم تذكر أنه لم يتوضأ، ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه أن عمرته إلى الآن لم يأتي بها، لأن من شرط الطواف أن يكون على طهارة، فطوافه غير صحيح لأنه لم يتوضأ، فيلزمه أن يتوضأ ويعيد الطواف ثم يعيد السعي، لأن سعيه الأول غير صحيح لأنه كان بعد طواف غير صحيح، والسعي لابد أن يكون بعد طواف صحيح. وإن كان السعي لا يشترط له الطهارة لكنه لابد أن يسبقه طواف صحيح، وهذا الطواف الذي سبقه ليس بصحيح، فلابد أن يعيد الطواف ويعيد السعي ثم يحلق ثم يتحلل بعد ذلك ولا شيء عليه. يقول: هل الإسراع بالجنائز من السنة؟ نقول: نعم، السنة في الجنائز الإسراع بها، فإذا توفي الإنسان فإن السنة أن يسرع بتجهيزه والصلاة عليه ودفنه، كما أخبر صلى الله عليه وسلم وأمر بذلك، وعلل ذلك بأنه إما خير تقدمونها إليه أو شر تضعونه عن رقابكم، فإن كان من أهل الخير فإنه حريص على الحصول على المنزلة الرفيعة التي أعدها الله تعالى له، في قبره حيث يكون روضة من رياض الجنة، وإن كان من أهل الشر فترتاحون منه ومن تبعاته. يقول هل الرعاف ينقض الوضوء؟ إذا كان كثيرا فقال كثير من أهل العلم إنه ناقض للوضوء، لأنهم قالوا إن الدم والخارج الفاحش النجس من بقية البدن كالدم والصديد والقيء أن هذه الأشياء تنقض الوضوء. يقول هل يصح الإنسان أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حدث أكبر؟ نقول نعم، لكن الأولى للإنسان أن لا يبقى على حدث أكبر. السنة للإنسان أن يسارع في التخلص من الحدث الأكبر ورفعه بالاغتسال، خاصة مما يتعلق بالجنابة. وإذا كان لا يتمكن من ذلك فليتوضأ، إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو لا يتمكن أو لا يريد أن يغتسل فأقل أحواله أن يتوضأ. وكونه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الحدث جائز. هذا سائل يقول نريد منك أن تشرح لنا كيف يكون جلباب المرأة من ناحية الطول والشكل. لعل مراد السائل يعني ما المراد بالحجاب الشرعي في قوله تعالى ولا يضربن وليدنين، قل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، إلى آخر الآية التي ذكرت فيها من يجوز له إبداء الزينة. الحجاب الشرعي عن الرجل الأجنبي هو ستر كامل المرأة عن نظر الرجل، سترا لا يتبين فيه مفاصل المرأة، فيكون اللباس ساترا لجميع أجزاء المرأة وأعضائها بما في ذلك الوجه والكفين، فلا يبدو منها وجه ولا قدم ولا يد، بل جميع بدنها مستور. وأن يكون هذا الستر أو هذا اللباس ليس ضيقا وإنما يكون واسعا، فلا يبدو منه مفاتن المرأة وأحجام أعضائها، فإن هذا هو المطلوب، لأن إبداء شيء من ذلك يعتبر زينة ويجب إخفاؤها لأنها مثار للفتنة. والمرأة كلها عورة عن الرجل الأجنبي، وإن كانت في الصلاة إذا كانت ليست بحضرة رجال أجانب فيجوز أن تكشف وجهها، لكن ليس عند الرجال. فإذا كانت عند الرجال فيجب عليها أن تستر جميع بدنها. والمرأة في حال الإحرام إحرامها في وجهها، ومع هذا فتروي لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حالها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عندما كانوا محرمين، تقول كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من فوق رأسها، فإذا جاوزونا كشفنا. ها هذا يدل على أنها تغطي وجهها وهي محرمة. والله تعالى يقول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فصوت الخلخال الذي في الرجل منعت المرأة منه، لأن هذا الصوت يحرك الرجل، صوت خلخال في قدم ومع هذا يحرك الشهوة، ونهيت المرأة عن ذلك وحرم عليها، فكيف تبدي وجهها؟ أليست الفتنة بالوجه تتضاعف أضعافا مضاعفة عن الفتنة بصوت خلخال في قدم؟ لا، ليس هناك نسبة بينهما في تحريك الفتنة. والله سبحانه وتعالى عندما قال ولا يبدين زينتهن، هو يتحدث في هذه القضية عن معنى الزينة الحقيقي، ومجامع الزينة في المرأة هو وجهها، فإن المرأة توصف بالحسن والقبح عن صفة وجهها، فإذا كان وجهها جميلا قيل جميلة، وإذا كان قبيحا قيل قبيحة. وأما الزينة التي أذن الشارع بإبدائها في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فالمراد هي الزينة التي لا يمكن إخفاؤها كالطول والبدانة وزينة الملابس، فإن هذه يتعذر إخفاؤها، فلا لوم على المرأة في شيء من ذلك، فإن الطول أو البدانة هذه أمور يتعذر إخفاؤها فلا حرج على المرأة فيها، فلا يقال للمرأة تختفي في منزلها ولا تخرج، وهي ممنوعة من الخروج أبدا، وإنما أذن لها لكن تخرج غير متبرجة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خروج المرأة متبرجة أو متطيبة أو مبدية شيئا من مفاتنها ولو كان مستورا، كما أخبر عليه الصلاة والسلام عن آخر الزمان وما سيحصل فيه، وذكر من ذلك نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. فكاسيات عاريات عليهن لباس، لكن هذا اللباس إما أنه شفاف أو أنه ضيق فيبين حجم الصدر والعجز ونحو ذلك، فهذه اسمها كاسية لكنها شبه العارية، أو تكون لابسة ملابس خفيفة يبدو منها شيء من مفاتنها. يقول إذا رأت المرأة نجاسة في الطريق فهل يجوز لها أن ترفع جلبابها أم تتركه ولا شيء عليها ولا يلزمها تطهيره؟ لا، ترفعه لكن رفعا لا يتجاوز القدمين، فترفعه بمقدار ما تتعدى فيه هذه النجاسة، لأن هذه فترة وجيزة هي مجرد خطبة واحدة ليس في هذا عرضة لأن تنكشف عورتها. يقول ما هي شروط في صلاة الجماعة؟ أي متى تكون واجبة؟ وهل تسقط عليه إذا لم يسمع الأذان من غير مكبر الصوت؟ بالنسبة للمسجد، الإنسان الذي صلاته في المسجد فإنه يجب عليه إذا كان يسمع النداء، على معنى أن المسجد ليس بعيدا عليه، فإنه بحيث أنه لو أذن المؤذن من دون مكبر الصوت والجو هادئ ليس كجونا الآن كثير الضوضاء، فإنه يسمع المؤذن، فهذا يلزمه الذهاب للصلاة مع الجماعة. أما لو كان بعيدا فإنها لا تلزم. أما إذا كان معه أحد في مكانه فإنه لا يصلي الإنسان منفردا ومعه أحد، كما لو كان معه ابنه أو أخوه أو جاره ونحو ذلك، فإنهم يختارون لهم مكانا يصلون فيه جماعة إذا كانوا بعيدين عن المساجد. يقول سكان المزارع كيف يصلون؟ نقول إذا كانت مزارعهم متقاربة فإنهم يجتمعون في مكان متوسط، ويلزمهم أن يحددوا لهم موقعا يصلون فيه ومسجدا يجتمعون فيه. وإذا كانت متباعدة كيلوات ونحو ذلك فكل أناس يصلون في مكانهم. يقول هل يجوز تقبيل المصحف؟ أفيدونا. احترام المصحف أمر متعين على كل مؤمن، وحبه له متعين على كل مسلم، وعدم امتهانه واجب، ولا يجوز امتحان المصحف أو وضعه بحيث يهان، فإنه لا بد من احترامه ولا بد من تقديسه، لأنه كلام الله تبارك وتعالى. وأما تقبيله فلم يرد في حد علمي فيه دليل على ذلك، فإن القرآن نزل ليكون نظام حياة يعتقد صدق ما فيه ويعمل بما يدل عليه ويلتزم بأوامره ونواهيه، ويتعبد الله تعالى بتلاوته، وهو النور المبين، وهو الشفاء لما في الصدور، وهو الذي لا تنقضي عجائبه ولا يمل الإنسان من تلاوته، هو المتعبد بتلاوته. فهذا هو الذي ينبغي للإنسان أن يلتزم به. أما التقبيل فلا أعرف له دليلا. يقول هل يجب تعرية الكتف في كل طواف سواء كان في الحج أو العمرة؟ المراد التعرية قصده الاضطباع، يعني أن يكشف الإنسان كتفه الأيمن. هذا سنة وليس واجبا في طواف الإنسان أول ما يصل إلى مكة، طواف القدوم، يعني طواف العمرة أو طواف القدوم في الحج فقط. فالإنسان أول ما يصل إلى مكة يكشف، إذا أراد أن يبدأ الطواف يكشف كتفه الأيمن، وإذا انتهى من الطواف قبل أن يصلي الركعتين خلف المقام يغطي كتفه ويسعى وهو مغطي للكتفين. وكذلك إذا أتى في الحج وهو مثلا مفرد أو قارن فإنه يطوف طواف القدوم، يكون إذا طاف طواف القدوم قبل الحج يكون كاشفا لكتفه الأيمن. أما لو لم يأتي إلى الحرم وذهب إلى عرفات مباشرة فإنه يتحلل التحلل الأول بالرمي والحلق ويأتي لابسا ملابسا. يقول هل يجوز للإنسان أن يأخذ المال الربوي من البنك ويتجر به مع علمه؟ نقول لا، لا يجوز للإنسان أصلا أن يأخذ المال الربوي ولا أن يودع ماله عند من يتعامل بالربا إلا إذا كان لا يجد أحدا يودع عنده ماله ويخشى على ماله من السرقة، في هذه الحال للضرورة يودع ماله ولا يأخذ عليه ربا. فإن كان البنك يدفع الربا تلقائيا فإنه يأخذ هذا الشيء ولا يأكله هو ولا أحد من أقاربه ولا يتصدق به، وإنما يصرفه في المحقرات كبناء الحمامات وتعبيد الطرق ورصف الشوارع ونحو ذلك. يقول بعض الناس يصلون في الساحات الخارجية التي خارج الحرم فهو صلاتهم صحيحة؟ الصلاة إن شاء الله صحيحة ما دامت ساحات الحرم، لكن ليست كأجر الإنسان الذي يصلي داخل الحرم. يقول نحن نؤمن بأن الإنسان إذا حضر أجله يرى الملائكة، فهل من مات بهدم أو غرق يرى الملائكة كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة، إن كان من أهل الإيمان نزل إليه ملائكة بيض الوجوه ونزلوا منه مد البصر وأتاه ملك الموت ووقف عنده وقال أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى جنة من الله ورضوان أو كما ورد، فتخرج من بدنه كما تسيل القطرة من في السقاء فلا تدعها الملائكة معه فتضعها فيما معهم من المسوح والطيب، ثم تصعد بها إلى السماء فلا يمرون بملأ إلا وهم يقولون ما هي هذه الروح الطيبة، فيقولون روح فلان ابن فلان بأحب الأسماء إليه، فإذا وصلوا إلى كل سماء يستفتحون له فيفتحون له ويشيعه من كل أهل سماء ملائكتها إلى التي تليها حتى السماء السابعة، ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد أن توجه إليه بعض الأسئلة من ربك ما دينك من نبيك أعيدوه إلى الأرض وافرشوه أعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، ويقول افرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. وإذا كان الإنسان من أهل السوء فإن الملائكة الذين ينزلون ملائكة سود الوجوه ومعهم كفن من النار وحنوط من النار ويقطفون منه مد البصر، فيقول له ملك الموت اخرجي أيتها الروح الخبيثة إلى سخط من الله وغضب، فتنتشر في بدنه وتتوزع في أعضائه فلا تخرج إلا كما يخرج السفود من الصوف. السفود هو الشوك الذي يكون على شعر الماشية، فإنها لا تخرج إلا بعد أن تتمزق بعض الشعرات أو تتكسر الشوك، فإذا خرجت من روحه لم تدعها هؤلاء الملائكة حتى يأخذوها ويضعوها في الحنوط الذي معهم، ولا يمرون بملأ إلا وهم يقولون ما هذه الروح الخبيثة، لأنها تكون منتنة كأنتن جيفة وجدت على وجه الأرض، فيقولون روح فلان ابن فلان، يسمونه بأخبث الأسماء التي يسمى بها في الدنيا، فتغلق في وجهه الأبواب. فذلك قوله تعالى لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وإلى آخر الحديث، فهذا عام في كل إنسان يتوفى، سواء كان توفي على فراشه أو توفي بغرق أو توفي